بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده وأستعينه وأستغفره وأثني عليه الخير كله وأشكره ولا أكفره، وأخلع من يفجره، أرجو رحمته وأخاف عذابه، إن عذابه لشد الكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ أشهد أنه وحده هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولا يكافئه ولا يساويه أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان واستن بسنته واهتدى بهداه وتبع هديه إلى يوم يقوم الناس رب العالمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل لي ولكم قلوبا طاهرة وصدورا نقية وحسن توكل على الله وحسن لجوء إليه. أسأل الله ألا يجعل في قلوبنا من هو أكبر منه، وأسأل الله عز وجل ألا يرينا أنفسنا كبرا علوا، فإن من ذاق طعم نفسه هلك، ومن أحس بمقداره هلك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا في زمرة من يرضى عنهم من الطيبين الطاهرين الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، لا نتوكل إلا عليك. اللهم أعنا على ذلك وارزق قلوبنا صدق العزم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، الحقيقة أن الرسائل التي يتلقاها الإنسان تحمله من الناحية النفسية أحمالا ضخمة. الناس مساكين، مشكلاتهم ضخمة وكبيرة، ومشكلاتهم تقض مضاجعهم وتشعرهم بالإجهاد والإرهاق، وأحيانا يرون ويسمعون، وأحيانا يمارسون ويدخلون في أمور تجعلهم في حالة من الحيرة وفي حالة من القلق وفي حالة من الدوار، فيلجؤون إلى من يظنون بهم الخير من أهل العلم الشرعي. على كل حال يطلبون منهم النصح ويطلبون منهم الإرشاد، وتظل الأمور دائما أكثر كثيرا جدا من طاقة الإجابة. فنسأل الله عز وجل أن يغيث عباده الصالحين، وأن يفرج كروبهم، وأن يزيل همومهم، وأن يزيح أحزانهم، وأن يطهر قلوبهم، وأن ينقي صدورهم، وأن يسلل سخائم الشر من القلوب. نسأل الله عز وجل طهرا لهذه القلوب ونقاء لهذه الصدور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكروبات وأن يسد الديون عن المدينين بعد أن يفوزوا بالإيمان الصادق الصفي الطهور. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم من غير فتنة مضلة، اللهم من غير فتنة مضلة، اللهم من غير فتنة مضلة، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا في آبائنا، اللهم أكرمنا في أمهاتنا، اللهم أكرمنا في أبنائنا، اللهم أكرمنا في أزواجنا، اللهم أكرمنا في إخواننا وحبات قلوبنا، اللهم أكرمنا في أنفسنا وفي طاعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تعاملنا بما نحن أهله، فإنا نقر إليك بذنوبنا وخطايانا، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. برحمتك وفضلك ومنك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم. أيها الإخوة، فعلا كما قلت لكم المشكلات في مجتمعاتنا طاحنة، ورسائل إخواننا تنقل إلينا مشاكل في منتهى الضخامة، ولكن في الحقيقة كثيرا جدا 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 كثيرا جدا ما تلمس وراء المشكلة قلوبا قاسية، قلوبا شديدة، قلوبا المشكلة في هذه القلوب. يعني يقول لك إنسان: لقد ظلمني مثلا حماتي، ظلمتني، أو ظلمني زوجي، أو ظلمتني زوجتي، أو تقول الناس علي. طيب ما سؤالك؟ يقول: هل يجوز أن أدعو عليهم؟ هل يجوز أن أنتقم منهم؟ هل يجوز أن آخذ أو أن أمنع عنهم حقوقا لهم؟ هل يجوز؟ أشعر بالغيظ لدرجة أن ترسل رسالة إحدى السيدات فتقول: أبي حسنت خاتمة، توفي أحسن وفاة ونرى فيها علامات الخير، ولكنه ظلمني وأنا مغتاظة، كيف يظلمني ويكون هكذا؟ أريد، هل حقي؟ أصبحت المشكلة ليست في المشكلة، أصبحت القضية ليست في المشكلة التي ترسل، أصبحت في أن وراءها قلوبا عاتية قاسية مظلمة معتمة، قلوب ذئاب تريد أن تفترس، قلوب ذئاب تريد أن تنتقم، تريد أن أصبحت المشكلة ليست في المشكلات بل فيما وراءها من نوعية القلوب القاسية. والله عز وجل توعد القلوب القاسية حين قال: فويل للقاسية قلوبهم، قسوة القلب مستوجبة للويل والثبور. وأنتم تعلمون أن من قال أن الويل إنما هو واد فظيع من أودية جهنم والعياذ بالله. فأصبح الإنسان لا يعفو ويغفر ويصفح ويسامح من أجل الآخرين، أنه سامح الآخر، صفح عن الآخر، غفر للآخر، بل يصفح من أجل أن يذوق قلبه حلاوة الصفح الجميل، حلاوة الغفران، حلاوة العفو الطيب. والله عز وجل سمى الصفح الصفح الجميل، قال: تصفح الصفح الجميل. وقال إن هناك قلوبا يلينها الله عز وجل حتى تصير كاللبن الحليب. والعلم الشرعي دوره، وإلا كان وبالا ونكبة على صاحبه، دوره أن يجعل القلب طيبا رقيقا نظيفا طاهرا ساترا للعيب، محبا للخير، مقيلا للعثرة، متجاوزا للأزمة. القلب الطهور ليس قلب الذي يحاكم، ليس قلب الذي يجزر، بل هو القلب الصالح الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام وقعت من زوجاته مؤامرة عليه، وهو رسول الله ونبي الأمة وخير خلق الله، فانظر إلى أدبه الرقيق العظيم. يحكيه القرآن، يقول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما لم تحفظ السر ولم تحفظ سر نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نبأت به أخبرت سر أظهره الله عليه، قال له: يا رسول الله، إن زوجتك أفشت سرك، وهو رسول الله، اليوم أي رجل يشعر أن امرأته أخرجت سره يشعر بعظم جريمتها؟ فهذا رسول الله وتلك أم المؤمنين، وأفشت سر بيت النبوة ونبأه الله بذلك، وتوعد زوجته بل زوجاته هؤلاء وقال لهن: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه إذا المؤامرة بهذه الصورة هتحصل ثورة عليكم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير على امرأة أو امرأتين ضعيفتين، الله ورسوله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومع ذلك انظر إلى عظم رقة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ لم يذهب ليعتصر زوجته وليقول لها لقد علمت أنك أفشيت السر والدليل كذا ولقد أخبرني الله بذلك وكيف تفعلان، وإنما كان رقيقا طيبا. قال فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، مجرد تلميح أنكما فعلتما كذا وهذا لا يليق، لمحة وسكت، أعرض عن بعض ولم يعتصر ولم يحفر كما نقول، لأنه رجل كريم، سمح طيب، قلب كاللبن الحليب الطيب الأبيض، لم يخرطهم، ما خرطهمش تخريط، وإنما طيبة وفضلا. فعرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت من أنبأك هذا؟ وطبعا يعني السؤال سبحان الله، هي ظنت أن من أفشت السر إليها هي التي أخبرت، ولكن يعني حتى يمكن عايزة تروح تتخانق مع ضرتها التي لما أخبرتها أخبرت الرسول لتوقع بينها وبين زوجته بينه وبين زوجته، إنما حتى هذه دافع النبي عنها وقال بل أخبرني ربي عز وجل ما أخبرتني هذه المرأة. إن القلوب الصالحة قلوب لينة طيبة غافرة مسامحة صافحة متسامحة، وأعقل الناس أعذارهم للناس. يا سلام، أعقل الناس أعذارهم للناس. من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله لم يقل افعل ما هو حسن، وإنما قال التي هي أحسن. لو فعلت الحسن، لو فعلت الشيء الجميل وكان هناك ما هو أحسن منه وأجمل وأرق فلقد أذنبت، الله خالفت أمر الله، الله قال لك ادفع بالتي هي أحسن. يقول ويدرؤون بالحسنة السيئة، بس الحسنة فقط هذا المستوى، ويدرؤون بالحسنة السيئة، لا الحسنة مش كفاية، بل ادفع بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن التي لا يفوقها في الحسن شيء. هذا قرآن ربنا. لذلك قال ربنا عز وجل أو قالت عائشة كان خلقه القرآن، لأن القرآن حين يؤدب ويهذب ترق القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام نظر يوما إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إن الله عز وجل يلين قلوبا حتى يجعلها كاللبن. منهم لا شك أبو بكر الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما أروع هذه الكلمة، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. أبو بكر رحيم رؤوم رؤوف ودود رقيق شفوق، لذلك هو حيث هو، إنه ما غلبكم بعمل وإنما غلبكم بشيء وقر في صدره. هل هو اليقين؟ هل هو الطهر؟ هل هو النقاء؟ هل هو تلك المودة الصادقة؟ هل هو شيء وقر في صدره؟ ألا يا قلوب المسلمين فحجي إلى هذا الشيء الذي وقر في صدر أبي بكر، حجي إليه، توجهي إليه، اقصدي إليه، هاتيه وأحلوا في القلوب. كما قلت لكم العفو ينفع صاحبه بأكثر مما يعفو من صفحت عنه. إيه يعني واحد ضربته ضربة تألم لضربة زي بعضه، لكن أنا قلبي اسود بالشحناء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحدكم على أحد، حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يستطيل بعضكم على بعض. يقول يا عباد الله: ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المشكلة الزوجية ليست المشكلة في أن زوجا ظلم ولا أن زوجة ظلمت، وإنما يا رب أنا مش عايز شيء، يا رب أنا تصدقت بهذا عليه، اللهم اجعلني قلبا طهورا. كونوا طيبين أيها الإخوة، كونوا صالحين. المشكلة فيما عشش في البيوت في مشاكل الميراث بين الورثة وبعضهم، يحبون المال حبا جما، لعاعة من الدنيا تجعل القلوب قلوب ذئاب مستقذرة. ألا أصلح؟ ليست المشكلة في المشكلات، المشكلة في القلوب التي وراء المشكلات. لذلك أيها الأحبة الكرام، يعني ما أود أن أقوله، أنا لا أقصد اليوم في حديثي أن أتكلم عن أطراف المشكلة، واحد بيتخانق مع واحد، واحد بيختلف مع واحد، واحد بيشكر مع واحد، واحد بيلاحي واحد، واحد بيجادل واحد، إنما أتكلم عن فئة مهمة جدا، هي الفئة الثالثة، مش الاثنين أطراف المشكلة، أنا أتكلم عن الفئة الثالثة، فئة المتلقية للمشكلة، الفئة التي تشاهد المشكلة، الفئة التي يوجعها هذه المرابطة للضراب. أب بيتخانق مع أم، ولا زوج بيتخانق مع زوجة، ولا ناس بيتخانقوا في الميراث، ولا جار بيقاضي جاره، ولا الطرف الثالث الذي يشاهد، ما دوره؟ ما دوره؟ هذا الطرف دوره أن يكون فاهما للاعتبارات عشان يعفو ويغفر، يقول معلش والله ما هو في اعتبارات في أمور، فيغفر ويصفح ولا تعظم هذه المسائل أمام عينيه. في ناس بتجيلهم أزمة نفسية مما يرون، يقولون ما كنا نظن أن يكون فلان وفلانة أهل لأنهم يخشوا مع بعض في عراك وفي أزمة وفي خلاف إلى هذه الدرجة، ويقول والله لقد صارت فتنة لنا، فتنا في إذا كان فلان وفلانة أو فلان وفلان بهذه الصورة، فتنونا في ديننا بخلافهم. لا، الفئة المتلقية فئة طيبة طاهرة، تفهم الاعتبارات لتعقل ولتلتمس الأعذار ولتصفح ولتكون طيبة. لذلك العبرة دائما يا إخواني، كما قلت لكم، يعني شرع الله إذا عرفه الإنسان حق العلم يطهر القلوب ويلينها ويجعلها رحيمة ودودة حلوة غفورة صافحة مسامحة واسعة رحبة، وهي في ذات الوقت تدفع عن الحق وتذود عنه. انظر إلى نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إليه، انظر إليه، إنها الأسوة الحسنة. انظر إليه عندما يرى مشكلة وهو يراها، وهو الفئة الثالثة التي ترى المشكلة مش طرف فيه، انظر إلى صفحه وغفرانه وجمال قلبه وطهر صدره ونقائه. هو من شوية السيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن، انظر إليه ماذا يقول صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كان عنده ضيوف، وهو في بيت زوجة من زوجاته وليس عندها شيء يقدم للضيوف، فجاءت زوجة أخرى شعرت بهذا وكان عندها طبق من الفاكهة، فأرسلت طبق الفاكهة إليه صلى الله عليه وسلم في البيت الآخر هذا ليقدمه لضيوفه. أمال يعني يجي لي الضيوف ما أعرفش أقدم لهم كوباية شاي؟ فلما ذهب إذا بالزوجة الذي هذا بيتها غارت، التانية عاملة حسابها وأنا مش عاملة حسابي، فخبط الطبق البلح والفاكهة، خبطته فرطته وقعته في الأرض. أي زوج لابد أن يثور، أي زوج يغضب، والضيوف أمام الضيوف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما وراء الظاهرة من اعتبارات طبيعية، هي مش كويسة، اعتبارات هي غلطانة، هي مخطئة، لكنه اعتبار نفسي تتسع له درجة من الغفران والصفح. فضحك وابتسم وهو يكشف هذه الدخائل، هذه الدواخل كما نقول، دخائل النفس، ويقول اجمعوا التمر فلقد غارت أمكم غيرة، غيرة امرأة من امرأة. هذا الأمر وهو يتبسم، الله ده كان المفروض يغضب، ولكن العاقل أعقل الناس أعذرهم للناس رأى شيئا، رآه فأدركه. في واقعة أخرى يرى اتنين بيتخنقوا، أحدهما عمار بن ياسر، وما أدراك ما عمار بن ياسر، ابن سمية على الحق حتى يموت، لغاية ما يستشهد ويقتل سيدور مع الحق طوال حياته. وبين خالد ابن الوليد سيف الله المسلول حصلت مشكلة كبيرة بينهم الاثنين، والمشكلة كانت لأن خالدا أسلم حديثا ولم يكن الإيمان قد تعلمه قلبه بعد. النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى خالد وعمار، لم يرى الواقعة وإنما رأى ما وراءها من اعتبارات ليرفق وليلين وليصفح وليقول معلش ما هي يعني أمور طبائع النفوس ونعالجها ونربيها، لكن الفئة الثالثة المتلاعية تشهد لابد أن تكون قلوبا غافرة. فنظر فإذا بالواقعة أن خالد من قبيلة بني مخزوم العالية اجتماعيا وماليا، وعمار كان عبدا في عائلة بني مخزوم، كان ملك عائلة بني مخزوم. فخالد يرى نفسه في العائلة الكبيرة المالكة، ويرى عمارا صغيرا، وعمار يرى نفسه سابقا إلى الإسلام، أسلم سنة 1 من البعثة، بينما خالد أسلم سنة 20 من البعثة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف في الميزان، إذا قلنا ماليا واجتماعيا فخالد في عل وعمار كان عبدا مملوكا، وإذا رأينا السبق إلى الإيمان الميزان يختلف، عمار هو اللي فوق، هو من السابقين 20 سنة، وخالد أسلم حديثا. فلما رأى ذلك حلها بأنه جمع القلبين، يا خالد إن عمارا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ومن آذى عمارا ده 20 سنة في صف الإسلام، ومن آذى عمارا فقد آذى الله ورسوله. فإذا بخالد ينسى الاعتبار الجاهلي الذي دفعه ويكب على رأس عمار يقبلها ويبكي ويقول له اغفر لي يا أخي واصفح عني. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أقول لكم ماذا فعل عندما شتم هو، وإنما أقول لما رأى شاتما يشتم أبا بكر جلس النبي ساكتا، لأنه يرى جهالة الشاتم ويرى حلم المشتوم الصديق رضي الله عنه، فسكت حتى تمر المحنة. أعقل الناس من إذا رأى ذلك لم يرتج ولم يتزلزل، وإنما قال إن للنفوس دخائل، وإن هناك اعتبارات، والعذر، ولعل الله، ويدعو ويغفر ويصفح ويسامح ويحب وما إلى ذلك. لذلك يا إخواني الواقعة العظيمة الضخمة الرائعة التي تحفظونها جميعا، أن رجلا كافرا وجد النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الطريق يوما، فأسرع إليه وبقبضة يده أمسك بخناق مجامع ثوبه، عارفين عند الصدر كده لما تمسك واحد من مجامع ثوبه، أمسك بمجامع ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ويجذبه إليه حتى أثرت الجذبة والثياب في عنق النبي عليه الصلاة والسلام من شدتها، وقال له أنت يا أولاد عبد المطلب اسمحوا لي أقول لكم باللغة القريبة مما هو دارج اليوم لتعلموا فجاجة القول الذي قيل. ما انتوا يا أولاد عبد المطلب ناس كلكم مطل وأكلتية تأكلون الحقوق، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، فين ديني الذي عليك؟ وطبعا الدين لم يكن قد حل موعده، كانت قد بقيت عليه 4 أيام في الرواية التي قيلت، ولكن الرجل فعل هذا. فعمر بن الخطاب كما تعلمون رفع سيفه واستأذن أن يضرب عنق الرجل لما فعله برسول الله. أنا لا يعنيني كل هذه القصة، إنما الذي يعنيني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد عمر قد غضب لرسول الله، يعني هو اهتم بأحد طرفي المشكلة، اهتم بأحد طرف وأدخل نفسه معه والطرف الآخر كافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رده إلى الاتزان، قال له لا، أنت الفئة الثالثة المشاهدة التي ترى المتلقية، عليك أن يكون قلبك مختلفا عن قلبي طرفي المشكلة المتلاحيان المتنابذان، عليك أن تكون الغفور الودود الصافح الطيب الجميل الحلو العاقل. قال يا عمر، يا عمر، ورسول الله في المشكلة، قال يا عمر أنا وهو كنا أولى بغير هذا منك، كنا أولى بغير هذا منك، كنت أنا وهو أولى بخير من هذا منك، كان أولى بك أن تأمره بحسن الطلب. طلب صحيح، قل له يا فلان أنت افرض طلبك مظبوط بس كن رقيقا طيبا، قل له فين الدين اللي عليك، يعني وأن تأمرني بحسن الأداء. يا سلام يا سلام، يا عمر صحبتك لي وكونك تلميذي وكونك تابعي وكونك صاحبي وكونك متأسيا بي وكونك مقتديا بي وكون فضلي عليك، كل هذا الفضل لا يجعلك تفعل هذا، وإنما يجعلك الفئة الثالثة الطيبة المتلقية التي إذا شهدت هذا النزاع لم يثر غضبها ولم تهج، وإنما كانت طيبة كريمة سمحة. كنت أن تأمره بحسن الأداء، بحسن الطلب، وأن تأمرني بحسن الأداء، أعطيه حقه. يا فلان حقك لم يأتي أوانه، بقيت 4 أيام أو 3 أيام، لكن يا عمر أعطيه وأعطيه جزاء ما روعته. الفئة الثالثة لا تنحاز، وإنما هي فئة الخير. يقول تعالى يا أيتها الفئة الثالثة، يا من تتلقون، يا من تسمعون، يا من تشاهدون، يا من ترون الشجارات، جار بيضرب جار، وواحد بيكسر البيت عليه، وواحد بيرمي العفش في الشارع، وزوجة بتخون زوجها. الفئة الثالثة يقول يا سلام، يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيتها الفئة الثالثة، أصلحوا بين أخويكم، لا تكون الفئة الداخلة في الصراع والنزاع، ولا التي تشعر بأزمة نفسية، وإنما أصلحوا بين أخويكم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أصلحوا بينهما. هل أدلكم على ما هو أعلى؟ يا أيتها الفئة الثالثة اللي مش طرفين المشكلة، انت أخو طرف المشكلة، ولا صاحب طرف المشكلة، ولا جار طرف المشكلة، ولا مشاهد طرف المشكلة، ولا ماشي في الشارع وتشاهد المشكلة، هل أدلك على ما هو أعلى درجة من درجة الصيام والصلاة والزكاة والصدقة، وأن تلقوا عدوكم، وكذا، لا دي تلقى عدوكم، هذه في ذكر الله، نعم يا رسول، بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي الحالقة. موسي، موس يعني موسي يحلق، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تغافروا، اشغلوا الليل بالدعاء للمتقابلين أن يجمع الله بينهما عز وجل. أيها الإخوة، رسول الله في يوم من الأيام رأى رجلا بيلم جلبيته، يلم ثوبه، توب اللي لابسه، بيلم العباية بيلمها، لما جلس بجواره فقير. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الكبر في قلب غني، وأنه لا يحب للفقير أن يلصق به، ولكنه أراد أن يرى ما وراء، قال أخشيت أن يلصق بك فقره. لذلك كان أهل الدين، أهل الرشاد، أهل الإمامة، أهل الإمامة في الدين هم الذين يعرفون هذه الاعتبارات ويغفرون ويصفحون ويرقون ويلينون. ماذا قالوا؟ سيدة عائشة لما ذكرت بعض ضرائرها، أيوة حصلت مشكلات بينها وبين ضرتها، بينها وبين زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قالت السيدة عائشة؟ قالت إيه يعني؟ ما كان بيني وبينها، وهي بتحكي عنها، تقول ما أعلم عنها في دينها إلا خيرا. الله، بس ده انت كان بينك وبينها مشكلات. قالت ما كان بيني وبينها إلا ما يكون بين المرأة ومنافستها، ومنافستها بين المرأة وضرتها اللي بيتنافسوا. إيه يعني نازعة نفس بسيطة، ما تشعروش بأزمة نفسية، وإنما نازعة نفس بسيطة، نازعة نفس. انظر إلى بصيرة الحميراء رضي الله عنها، إلى بنت صديق الأمة، إلى الصديقة عائشة، وهي تقول بفقه عميق راشد، تقول ما كان بيني وبينها إلا ما يكون بين المرأة. وحتى لما ذكرت ما كان بينها وبين الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، ذلك الذي وقع فيه أهل الفشل والضياع وعايزين يضيعون معاهم، قالت ما كان بيني وبينه إلا ما كان يكون بين المرأة وأقارب زوجها. يعني ترى نوازع النفس وتغفرها وتعرف الاعتبار وتصفح وتقلوب، دول هيخشوا الجنة، هؤلاء هم أهل الجنة. انتوا عايزين تعرفوا من أهل الجنة؟ أهل الجنة كل تقي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا يا إخواني، اسمعوا، اعملوا معروف، اسمعوا بآذان القلوب، أغاث الله قلبي وقلوبكم بغوثه يا رب العالمين. اسمعوا يا إخوة، اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله هذا صدوق اللسان قد عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي، لا غش فيه ولا غل ولا حسد، قلب طهور، هذه قلوب أهل الجنة. يا سلام، أهل الجنة كل مخموم القلب صدوق اللسان. لذلك الذي كان يبيت وليس في صدره غل لأحد، رجل لا ينظف من الغل قلبه بل يهيئ من الجنة مكانه، بيفرش فرشته في الجنة قبل ما ينام يطمن عليها موجودة ولا مش موجودة. وتغفروا، تغافروا، تغافروا، اعملوا معروف، اختاروا خير ما يجعله الله عز وجل للعبد الصالح. لا يلقى الله العبد بشيء أثقل في الميزان من خلق حسن. لذلك أئمة الهدى كما قلت لكم كانوا هؤلاء أنغياء. الإمام الشافعي، وأنتم تعرفون قوته في الفقه، وإذا ما ناظر أحدا أو صادمه في أمر كانت الغلبة، كان قوي الحجة، قوي العارضة، كان إماما كشمس الدنيا.
أشرقت الدنيا بفقه الشافعي، ومع ذلك انظر إلى قلب الشافعي قبل أن تنظر إلى فقه الشافعي. اسمع بأذن قلبك، اعملوا معروف، ما تسمعونيش بأذان الثقافة تعبنا، اسمعوا بقلوب حاضرة حية يا رب العالمين. يقول الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا رجوت الله أن يجري الحق على لسانه هو. ليه يا شافعي؟ قال: فإنه إن ظهر الحق في قوله رجعت أنا إلى الحق، أما إن ظهر الحق في قولي ما أضمن ماذا تحدثه به نفسه. أنا ما أعرفش نفسه هتغلبه ولا لا، نوازع قلبه هتقول له إيه، إنما أنا أحب الرجوع إلى الحق. يقف عمر ويخطب بأعلى صوته ويقول، وأنتم تعرفون صوت عمر الجهوري، لا تقول الجهوري، الجهوري، صوت عمر الجهوري، وهو يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. إنه يعلن إعلانا يقمع نفسه حتى ينقمع القلب ويعلو العلم. شايف بيحصل ايه؟ قلب يحاصر وعلم ينمو. عمر يقول: كل الناس افقه منك، في اعلان عام، وهو من الفقهاء السبعة في الصحابة. عمر مش فقيه، مش صحابي عادي ولا رجل قوي في الحق ومقاتل ومجاهد، لا، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الفقهاء السبعة، قمم الفقهاء في الصحابة، الذين كانوا يفتون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى. ومع ذلك يعلنها: كل الناس أفقه منك يا عمر. والشافعي كما قلت لكم وغيرهم كثيرون أيها الإخوة، الإنسان يحاول أن يدافع عن نفسه، أن يعصم نفسه بإيه؟ بأن يجعل العلم. ولذلك دايما العلم يا إخواني، دايما العلم. أنا بكلم ناس بيبعتولي أسئلة تدوخ، يقول لي: واحد شيخ اختلف حول الميراث مع اخواته. ياه، طب وانت؟ قال: احنا القرية مفتونة. مفتونين ليه يا ابني؟ مفتونين ليه يا حبيبي؟ الصحابة كان يقع بينهم ما يقع، والفئة الثالثة فئة رحيمة مرجوة طيبة طاهرة. ليه يعني؟ علشان ايه؟ بسيطة الأمور إن شاء الله، ربنا يثبتهم على الحق ويخرجهم مما هم فيه من المحنة. ليه تفتن الأمة؟ ليه؟ علشان إيه؟ ده في يوم من الأيام، وأنتم تعرفون كم اختلف الإمام مالك مع فقه الإمام أبي حنيفة، مدرسة ومدرسة، ومع ذلك في يوم من الأيام كان أبو حنيفة رضي الله عنه يا رب قد مات، وجاء ابن أبي حنيفة وظهر له سؤال، فذهب إلى مالك في المدينة المنورة في موسم الحج وفي أعلم أهل المدينة، وذهب إليه وقال له: يا مالك، ماذا تقول؟ يعني بيستفتيه: يا فضيلة الشيخ، إيه الرأي في كذا وكذا وكذا؟ إيه الحكم الشرعي؟ فلم يتكبر بأن مالكا هذا خالف أباه، وإنما ذهب إلى أهل العلم. فلما أجابه مالك قال له: أنا الآن أسألك. وجلس مالك إلى ابن أبي حنيفة يسأله ماذا كان يقول أبو حنيفة في كذا، وبماذا كان يستدل على كذا، وينهل منه: هذا يشرب من معين الصافي لهذا، وهذا يشرب من المعين الصافي لهذا. وأخوة الإسلام الصالحة، أخوة الإسلام الصالحة أيها الإخوة، قلوبنا هي المحتاجة إلى ربها. شرع الله يزيل الجهل ثقافيا بالعلم، ويزيل الجهل أخلاقيا بالأدب. لازم نلحق نفسنا يا إخواني. هذه المشكلات التي تأتيني لو سرنا عليها على هذا النحو لضللنا. انتوا فاهمين ان العلم بيقد، العلم قد يضل، العلم يمكن يضيع، يمكن يقفل القلب، عفوا للتعبير، القلب يقفش، تلاقيه قفش، عارف اللي بيسميه، يقول لك بلوك على قفل حاجة، قلب يغلق، يختم عليه، يطبع. مش دي كلها ألفاظ قرآنية طبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم. مش دي كلها تقرؤونها؟ عارفين بقى بني إسرائيل ما تفرقوا وما اختلفوا وما فسدوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. ليه؟ لأنه جاءهم العلم ولم يأتهم خلق العلم، إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم بسبب خلق البغي. وما تفرقوا وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم البينات. البينات ده البينات دي هي اللي بتخرج الإنسان من الظلمة، هي اللي بتنجيه من الضياع ومن الفساد. تقول لي إلا من بعد ما جاءهم البينات، إلا من بعد ما جاءهم، إيه ده؟ كيف هذا؟ نعم نعم. ليه؟ لأنه انت خدت علم وبينة من الناحية الثقافية، ولكنك لم تأخذ الخلق. قال بغيا بينهم، يعني بغي، قلوب باغية، اللي هو عند العامة شبه الظلم كده. لان انا بس مش عايز اقول بغي وهو الظلم، لان في من الناحية الشرعية كلام لازم بنذكره لما انما يعني مبدئيا اعتبروا البغي هو الظلم، يعني تظالما، وبعضهم يبغي على بعض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبغي بعضكم على بعض، لا يبغي بعضكم على بعض. لهذا ايها الاحبة، أئمة الهدى كانوا هكذا. الفئة الثالثة دائما هي التي تصلح، وهي التي يعني ترى الاعتبارات لتغفر كما قلت لكم، ولتسمح ولتصفح ولتسامح، ثم تنقضي المسألة. وانتوا فاكرين يا إخواني، فاكرين ان الصحابة، ولا الصحابة لهم حكم خاص، لأن الصحابة لهم أحاديث تخصهم أنهم كلهم أهل عدل، كلهم عدول. لكن من بعد الصحابة حتى التابعين وتابع التابعين وسلف الأمة الصالح والطيبين الطاهرين والفقهاء الأماجد وأكابر المسلمين، انتوا فاكرين دول العبرة فيهم بعلمهم، والعبرة فيهم بقبول الأمة لهم، بأن الأمة تلقت علومهم بالقبول. والأمة اللي بنقصدها هي الأمة المدافعة عن الحق التي لا تلين فيه ولا تخرم فيه، وهي الأمة الرحيمة الودودة المقيلة للعثرة العارفة بالعذر. لذلك أنا اليوم أردت فقط أن أقول إن هذه الأمة التي جاءت بهذا الانهمار دائما حول المشكلات، أكثر من 80-90% منها يحل إذا قلوبكم ذاقت طعم الإيمان والرحمة وعرفت الاعتبارات. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه ناس ألجأوه إلى الحائط، إلى الجدار، زنقوه في الجدار محصرينه، هات الدينة، هات فلوس، هات ذهب، هات ما جاء. فقال لهم والله يا جماعة أنا ما يأتيني من شيء وأحجزه عنكم. إنها وجاءه رجل ظل يطلب منه، يطلب منه والنبي يعطيه، يطلب والنبي يعطيه، يطلب والنبي يعطيه. ثم قال له يا فلان إن هذه الدنيا خضرة حلوة، لكنك لن تطلب منها لتكثر إلا زادك الله قلة. ما تفتكرش اللي بتاخده ده طمعا إلا يزيدك فقرا، وزاد تلاقيه بيطمع وياخد ويزداد مصايب لأنها عزمة الإسلام، عزمة الإسلام، عزمة الإسلام. فالرجل النبي لم يرى طلبه، لم يرى سؤاله، وإنما رأى ما وراء السؤال، قلبه بيحب الدنيا، بيحب الفلوس. فقال له اسمع، سكن هذا القلب. الرجل الذي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أنا عايز أضرب، ها بيسموها عصفورين بحجر واحد، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لمح في قلب الرجل أنه يريد حب الله، ولكن لا تزال فيه من الدنيا أنه يريد أن يرى بين الناس، يريد أن تكون له مكانه. فقال له كأنه قال له وأدرك ما في قلبه، قال له عليك بالزهد مما في يد الناس، عليك ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وازهد في الدنيا يحبك الله. يا سلام، يبقى عرفت تحب ايه، العمل اللي يخلي ربنا يحبك، وايه العمل اللي يخلي الناس يحبوك، ايه هو؟ ان قلبك ما يتعلقش بشيء. لم يجبه عن سؤاله، اجابه عن قلبه، اجابه عن نازعة نفسه، اجابه عن توجه نفسه. يا اخواني، نحن نريد للقلوب ان تفقه وان ترق وان تلين وان تقيل العثرة وان تفهم الاعتبارات وان تعذر الناس وان تثبتهم وان تستر على المسلمين وان تكون وان تجل. ويا سلام على الرجل الذي يفرج ريحا والعياذ بالله، فرائحة الريح فشت في الناس فكانت يعني شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أكل كذا فليتوضأ، وكلهم أكل منه، فالرجل يقول بأبي هو وأمي، ما أحلمه، ما أعظمه، ما أرقه صلى الله عليه وسلم، وهو يستر فعلة كهذه. الرجل في القصة المشهورة اللي هو تبول في المسجد، ده رجل جاهل، رجل تبول في المسجد، فقام الصحابة إليه علشان يضربوه، إيه اللي بتعمله ده؟ هذا الرجل كان جاهلا لدرجة أنه هو نفسه، هذا الرجل هو الذي كان يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. يا سلام، طب ربنا يرحمك ويرحم محمدا صلى الله عليه وسلم، تمالك أنت يعني عايز تدخل الناس جهنم ليه؟ لكن انظر الى الواقعتين عشان تعرفوا الجاهل. لما واحد جاهل ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا بعدنا ابدا، كله يضيع يا رب وانا بس والرسول زي بعضه يبقى معايا. وهو الرجل الذي يتبول في المسجد، الذي لا يحب الخير للناس، تحب لاخيك ما تحب لنفسك، كفاية والله ما كفاية، تحب له ما تحب لنفسك، هذه مساواة. إنما يؤثرون على أنفسهم تحب. قل لابنك كده، قل له يا حبيبي أنا عايزك تحب أخوك أكثر منك، ولو في حاجة واحدة اديها لأخوك ما تاخدهاش أنت، لأنهم بيتعلموا التنافس. اسأل ولاد يحبوا بعض مشاكل أشهد الله عز وجل أني عرفت رجلا اختلف معه اخوته في الميراث، فاستغرب جدا، ايه ده، لقد كنا احبة جدا، معقول بنختلف على الميراث؟ فلما وجد ذلك جاء بورقة بيضاء في وسط الناس وهذا الكلام، ووقع عليها وقال اللي هتوصلوا اليه من قسمة للميراث انا موافق، انما سلام عليكم، انا ما عودش ابدا مع اخواتي نتناقش ابدا في ميراث. هذا رجل يدفع. وتمر الأيام، وأنا بكلمكم بعد حوالي كذا وعشرين سنة من هذه الواقعة، وسبحان الله، القطعة التي أخذها على أنها الرمية بتاعت الميراث هي التي حدثت لها التطورات العقارية وشلونات، وأقاربه اللي ورث حاجة بمئة ألف لسه بمئة ألف، ولا النمو الطبيعي، إنما ده نمو غير طبيعي. هذا رجل كان استحفظ الله على نفسه. فلما تبعتولي عن مشاكل الميراث، ولما تبعتولي عن مشاكل الزوجية، ولما تبعتولي عن مشاكل الجيران والقضايا، اعرفوا يا أخوانا أن الرزاق هو الله، وأن الله يرزق بأن تغفر ويرزق بأن تصفح، فاقتربوا من الله عز وجل بذلك. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام قد بلغ من القلوب مبلغه يا رب العالمين. أيها الإخوة، والله يا إخواني، أنا كل ما افتكر أنه سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا أبو بكر الأمير أصدر قرار، راحوا بيه لعمر قال لهم لا ما ينفعش أنا هعمل كذا، فراحوا لأبو بكر يغيرون رأيه في قلبه وصدره على عمر، يغيروه على عمر بن الخطاب، قالوا له هو أنت الأمير ولا هو ماله ده عايز ينزع منك؟ قال هو الأمير لو أراد خلاص. ولذلك اللي بيقولوا لي إذا كان قمة الأمة أبو بكر وعمر، قمة الأمة اختلف وعلى صوتهما وشجارهما معا، وواحد منهم قال للتاني أنت بتقول الكلام ده لأنك عايز تخالفني وبس، ما أردت إلا خلافي، ما أردت إلا خلافي. دور القرآن أن يؤدب. فنزل القرآن يقول لهما حكما لا ترفعوا أصواتكم، هي دي القضية، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول تحبط أعماله. يربي يعلم يؤدب. في أول سورة الأنفال بتختلفوا على إيه؟ على الميراث؟ بتختلفوا على الأنفال؟ بتختلفوا عليها؟ لا يا جماعة، مش الأنفال يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال مش بتاعتكم، لله والرسول، أنتوا بقى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قرآن يؤدب يعلم الخلق، أنتوا اهتموا بإصلاح ذات بينكم وأنتوا لا ترفعوا أصواتكم وأنتوا. ولذلك دايما كنت بقول حنجرة الإنسان يجي يرفع صوته يقول له واغضض من صوتك، رجله يجي يمشي يقول له اقصد في مشيك، حتى صوت العالي لا ليس بصخاب في الأسواق، الثرثرة الصمت إن الله يحب الصمت عند ثلاث، العين اغضض اخفض هذا البصر ما تخليهوش أسد كده، واغضض يغضوا من أبصارهم، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني إسلام يهذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينظر إلى إنسان هكذا يحد إليه البصر يحملق فيه وحط عينه كأنه تحدي، وإنما كان نظره اسمه إيه بقى؟ اسمه إيه؟ ها؟ اسمه إيه؟ لحظا، يعني يرفع ويخفض، ينظر يعني رقيق حتى مع من أمامه أدب. فكان الخلق، والله يا إخوة الخلق أسبق، الخلق أسبق. نتلقى شرع الله على أرضية من الخلق، فإن تلقيناه على أرضية من البغي ومن فساد الخلق فإن بني إسرائيل اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا بلاغا لنا يا رب العالمين. يبدو والله أعلم، ها فاصل، ما شاء الله فاصل. حاضر يا فندم، السمع والطاعة، وإن ولي عليكم حمد السيد. تفضل يا سيدي، جزاك الله خير. كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، إن شاء الله ندرك إقامة الصلاة بإذن الله في المساجد اللي تدينا ربع ساعة كده ولا تلت ساعة لإقامة الصلاة، وربنا يتقبل. ويبدو واضح طبعا أن موضوع إكمال القول في مشكلات النقاب مش هنقدر نتكلم فيها اليوم، والحقيقة أنا سعيد بهذا، أن اللي احنا قلناه اليوم ده كان مهم جدا الحقيقة يعني. فإن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله سنخصصه تماما لهذه المسألة، أنا عايز أجيبها مرة واحدة فقط ولا نعود لها بعد ذلك إن شاء الله لتكون وافية. فإن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم عن مسألة الحجاب والنقاب والمشكلات بين الزوج والزوجة حول هذا الموضوع، ومشكلات الأب مع بنته، ومشكلات الشغل، ومشكلات الكلام ده، وإيه ليه حصل، يعني ليه في اختلاف بين الفقهاء في هذه الأحكام، وهل الاختلاف ده حلو قوي ورائع وما حصلش وممتاز جدا ولا حاجة مش كويسة، لا، ويعني هنبين الأمور. ولازم نعرف المسائل جميلة جميلة مشرقة مضيئة طيبة، دين ربنا جميل، وحتى ما قاله أهل العلم. أنا بس عايز أقول لكم نكتة طرفة جميلة جدا، هي طبعا مش نكتة ولا حاجة، قبل ما أترك الموضوع اللي كنت بتكلم فيه، بس لأن أنا ببقى سعيد بيها قوي. الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج من سيدة، كانت هذه السيدة وهي أم المؤمنين كانت عائلتها يهود، كان أبوها حيي بن أخطب، وهي السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال أنه حصلت حاجة لطيفة جدا، ان لما بقت، وخليني بقى اتكلم شويه، يعني لما بقت تتخانق مع ضرايرها يقولوا لها طب اسكتي اسكتي، انت مين انت؟ انت من عيله يهود، انت من عيله يهود. دي كلمه فظيعه جدا في بيت النبوه. فلما اشتكت للنبي عليه الصلاه والسلام، انظر الى بسمته، انظر الى شفقته ورحمته، انظر الى فهمه وفقهه، انظر الى ادراكه. يعني طبعا دي مساله كبيره، يعني لو 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 انا كنت متجوز اكتر من واحده وحصل الكلام ده في بيتي، ده تبقى مشكله كبيره. انما الرسول عليه الصلاه والسلام ماذا يقول لها؟ قال لها قولي لهم عم ابي موسى وعمي هارون، انتم مين؟ هو يعرف ما يكون بين المراه والمراه، والمسائل تمشي على فسكتوا. ابوها ده بنت نبي رسول كليم، وعمها، واحنا مين؟ احنا ابائنا كانوا في ضلال مبين، يعني كانوا اهل كفر وثنيه بيعبدوا هبل واللات والعزى. فيعني انظر الى النبي عليه الصلاه والسلام. انا كما قلت مش هيبقى في وقت، فانا خليني اخد اهم او الاسئله العاجله، قضايا عاجله الحقيقه كلها اذكرها سريعا، ثم نخصص المرة القادمة لما نخصص. أولا أختنا الكريمة الفاضلة السيدة أم مريم، يعني يا أختاه اطمئني وأبشري، فوالله ما ننساك من الدعاء أبدا لهذه المسألة التي تعرضينها، وأسأل الله عز وجل وأمنه على دعائي أن يفرج الله كربها في غير فتنة مضلة يا رب العالمين، وأن يجمع بينها وبين أحبابها، وأن يجعل في ذلك الخير لها ولهم، وأن يرفق بها برحمته يا أرحم الراحمين. مصافحة المرأة، مصافحة الرجل، يعني يكون أن الرجل يسلم يصافح، يعني المرأة اللي هي ليست زوجته ولا أخته ولا عمته ولا خالته، بنسميها المرأة الأجنبية اللي يجوز له أن يتزوج منه، مرأة أجنبية حتى لو بنت خالته، حتى لو بنت عمته، أجنبية شرعا يعني عنه، المصافحة دي حرام، لا يجوز، لا يجوز أن تمس يد رجل يد امرأة في مصافحة، هذه المصافحة حرام، لا تجوز. الأخت الفاضلة التي سألت، وأنا آسف جدا لها ولكثيرين ممن تمر أوقات قبل أن أجيب عن السؤال، هل تدخل ابنها الأزهر ولا تطلعه من علماء الدين إزاي؟ والله يا أختاه الذي تذكرينه الحقيقة ليس أفضل شيء له إدخاله إلى الأزهر في الوضع الحالي للأزهر، وإنما أنا أوصي الإخوة بأنهم يبتدوا يألفوا، يعملوا وظيفة اللي هي المؤدب لأبنائه. يعني أنا أريد أن آتي، لازم الوظيفة دي تنشأ، يجي واحد يبقى بقى دكتور ولا مهندس ولا محاسب ولا محامي ولا مدرس ولا كان إيه، إنما أنا بدل ما أروح أدفع 70 جنيه لابني في الشهر في تمرين كذا، و40 جنيه في تمرين كذا، و20 جنيه في تمرين كذا، بتصور لو أني عهدت إلى شاب من الشباب الصالح المربى تربية كويسة، ونسأل العلماء مين ينفع، اللي لا يحوز علما، لا، علم وخلق وأدب وبصيرة ويبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي، لو أنه في 10-15 أسرة، 10-15 طفل يعني، واتفقنا أن يحفظهم القرآن، بلاش يحفظهم القرآن، يلعبهم كورة. يعني لو أنا ابني وابنك وابن ده، عملنا مثلا 20 واحد، وطلبنا من شاب أنه هو يروح يلعبهم كورة بس كده، ويطلع بيهم رحلة وفي الصيف، وبدل ما أنا أروح أدفع لابني 30 جنيه في التمرين، وده 30 جنيه وده 30 جنيه بقوا 800 جنيه ولا حاجة، أصبح هذه مش كده ولا إيه 600 جنيه، يعني أصبح ده مرتب لهذا الشخص يقعد معهم 3 ساعات في اليوم، 2 ساعات في اليوم، 4 ساعات في اليوم، يمكن يحفظهم آية، يمكن يحكي لهم قصة، يمكن ثم يتعلمون العلم الشرعي على المعاهد الصادقة الصالحة اللي بتعلم هذا العلم الشرعي. إنما اللي بيحصل أحيانا إن الطفل إذا دخل إلى مكان أخلاقياته أو سلوكياته، أنا بكلم السائلة دي بالذات، يعني أنا لا أقول للناس طلعوا أولادكم الأزهر، لا، ولا طلعوا أولادكم، إنما أنا بقول الحقيقة إنه مش مسألة عالم يروح يقعد في حلقة، بل لابد أن تتعلم مجتمعاتنا، لازم ضروري إن احنا ننشئ الوظيفة دي، لقيت واحد مثلا برضو، خليني اتكلم كتير في الموضوع ده شويه، افرض ان انا لقيت واحد محصل كهرباء في شركه كهرباء، لكن على ادب وخلق ودين وقلب طهور وانسان مهذب، وفي نفس الوقت على علم وعلى شيء من حفظ القران، نقوم نروح نقول له يا فلان انت بتاخد مرتب كام في الشركه؟ نحن نكفيك هذا وخذ اجازه بدون مرتب وتعال اشتغل لاولادنا، ونعمل له عقد بهذا. لازم ينشأ في المجتمع آلاف من هذه الوظيفة، لازم ده يعني ده مشروع كبير اللي أنا بقوله لكم. ولذلك أقول إن من العمل الصالح في أجازة الصيف اللي داخلة دي إن إحنا نبحث فعلا عن طريقة صالحة إن كل واحد يعهد لنفسه بطفلين من الصغيرين يربيهم، يقعد يصرف على يجيب لهم بونبوني وشوكولاتة ويطلعهم رحلات ويلعبهم ويقول لهم نكت وفوازير ومسابقات ويحفظهم شيء من القرآن ويحببهم في المسجد وفي الصالحين. الخلاصة انه اخر الصيف يجيبهم مرتبطين بالمسجد وبالله وبالقرآن وروحهم جميلة. اذا حدث هذا تبقى دي بداية بقى تعلم العلم وما الى ذلك، وهذا هو الطريق الحقيقة الادق والاصوب الحقيقة. فانما على كل حال لا بأس من ادخاله الازهر اذا كان، لكن هذا لا يغني عن ذلك ابدا الا لو وجدت مدرسة يقوم عليها مخلصون صالحون يربون على الخير. والحقيقة مع الأسف الواحد بيصدم كثير في مشروعات كثيرة لأنها لا تفعل هذا أبدا، إنما إن وجدتم يعني فلا بأس، وإلا فكما قلت لكم. الأخت الكريمة التي هي العروس التي سوف تتزوج يوم الخميس القادم وطلبت مني أن أجيب سؤالها عن النمص. سبحان الله، أنا أجبتك في الأسبوع الماضي لعلك لم تسمعي. على كل حال قلت لك إن التدخل ولو بشعرة في نمص الحاجبين لا يجوز إطلاقا، لا بتغيير الشكل اللي 8 يبقى هلال والهلال 8 وتأثر وترفع وتتخن، لأن هذا تغيير لخلق الله، الله خلقه هكذا. ولكن نظرا لأنكم أنتم مش متصورين، يعني بيجي واحدة مثلا تقول لي أنا كنت عايشة مع جوزي 13-14 سنة كده عصفورتين حلوين بنخرج وندخل وحلوين ولطاف وزراف وبنحب بعض، لما هداني الله وعرفت العلم الشرعي وطريق المساجد وطريق التقى والهدى بدأت أسيب حواجبي، فجوزي بقى بيتخض مني ويقول لي ده انت بقيتي شكلك كذا وحياتنا الزوجية. يعني احنا مش بنتلقى أسئلة ناشفة كده جافة، لا، احنا بنتلقى أسئلة ساعات حتى الأسئلة الصوتية تبقى سامع صوت الزوج بيتخانق والزوجة بتبكي والمصيبة كبيرة يعني. فعشان كده قلت اننا اخترنا الرأي، وان كان في ناس قالوا لا، انما اخترنا الرأي الذي يقول بجواز ازالة ما بين الحاجبين، لان النمص هو ازالة شعر الحاجب وليس ازالة لانه ده اصله مش هي الحاجبين لو اتصلوا ما يبقاش اسمه حاجب، هم حاجبين. فبالتالي قلنا بجواز ذلك اختيارا للرأي اتقاء للفتنة ولضعف إيمانيات الناس وللظروف الموجودة، وهو رأي صحيح وعليه جماهير علماء وهو موافق للحقيقة للدليل فيما أراه وكل شيء، فقلنا هذا. أما مسألة أيضا إنما بس قلنا إن الزينة إذا المرأة وضعت زينة في وجهها لزمها أن تستر هذه الزينة، يعني عايزة تعمل حاجة في عينيها تلبس نظارة شمس تحط نقاب يغطي الوجه، إنما يعني لا تتزين، لا تجمع بين التزين وبين كشف الوجه، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فبالتالي قلت لك يا أختاه إن ترقيق الحاجبين لا يجوز، ولكن إزالة ما بينهما من شعر بشرط ألا يدخل على الحاجبين أختار لك الجواز. أما مسألة تعطر المرأة بما يسمونه العطر الخفي اللي هو الخفيف قوي اللي هو زي مزيلات العرق وما إلى ذلك، ويعني كده، والحقيقة أنا أرى أن ذلك لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا العطر على درجة ما سيفوح، وتعطر المرأة مع المرور في صالة ولا بيت ولا سلم طلعة ونزلة ولا شيء فيجد بعض بعض الشباب وخصوصا مع ظروف الزواج المستعصية الصعبة هذه الروائح فتداعب خواطرهم مصيبة كبيرة جدا. الاخ اللي بيقول لي انه مسألة انه عنده صورة كبيرة لوالده وانه يعلقها على الحائط غير جائز، لان الصورة الفوتوغرافية ايا ما كان وجه القول فيها انما كونها تبقى كبيرة وطع الحائط للتعظيم والإجلال، طبعا ده أبويا الله يرحمه، ده جدي وده كذا، لا، أو للذكرى أو حتى لإثارة العاطفة، هذا في حد ذاته حتى لو للقائلين بجواز الصور الفوتوغرافية هذا في حد ذاته لا يجوز لما فيه من تعظيم للبشر. إذا كنت هتأخذ بالرأي القائل بالجواز حط الصورة دي في يعني ألبوم أو بيسموه إيه دلوقتي اسمه إيه بالعربي اسمه يعني المهم يحطوه في أي حافظة، أيوة في حافظة للصور أو شيء من هذا القبيل. الإخوة الكرام الذين يصبون علي الرسائل صبا بشأن ميعاد البرنامج أعمل إيه يا إخواني؟ أولا نحركوا بعد العشاء، ما هو في برامج أخرى بعد العشاء، فبالتالي المسألة وإحنا لنا لقاء غدا بعد صلاة العشاء، يعني إحنا بنلتقي غدا الساعة 10 مساء، ولما كان موعد البرنامج بنبتدي متأخر كان بيقولوا إحنا والله ما بنقدرش نسهر لغاية الساعة 1 و2 بعد نص الليل، فاخترنا هذا الوقت وليس لنا يعني اختيار قوي في هذا الأمر فمعذرة. النقطة الأخيرة الحقيقة اللي أنا أحب برضو أقولها اللي هي مسألة في كذا سؤال جالي الحقيقة مهم جدا، بيقول لي مثلا واحد جزاه الله خيرا، أولا أنا سعيد بهؤلاء الناس وبأدبهم وخلقهم العالي، يقول لي أنا سمعتك بنفسي من شهرين بتقول إن الحديث الفلاني حديث كذا ذكره حديث ضعيف، ثم في الأسبوع قبل الماضي سمعتك تذكر نفس هذا الحديث الذي قلت عنه إنه حديث ضعيف في سياق إجابتك عن سؤال كذا. فأنا أولا أقول له جزاك الله خيرا، وأقول برضو للشقيقة الكريمة التي أرسلت تقول مثل هذا، بس أنا عايز أقول لكم حاجة، هو الحقيقة هذا هو الفرق بين علم الحديث وعلم الفقه. الحديث الضعيف مش معناه ألا يذكر، وإنما الحديث الضعيف مثلا ساعات يبقى عندك حكم له أدلة صحيحة، أدلة في الصحيح، ويقول الفقيه ومن الشواهد عليه ما روي منقطعا كذا وما روي مرسلا كذا، يعني يذكر الحديث الضعيف ولكن لا يقيم الحكم عليه وإنما يذكره وقد جاء في سياق بعد أن أقام فداه. ثانيا قد نذكر هذا في سياق ذكرنا لرأي، يقول إن فلان قال كذا واستدل عليه بكذا وكذا وكذا، فأكون لا أقصد أن هذا الحديث حديث صحيح، إنما أقول هذا ما قاله فلان واستدل عليه بكذا فرد على. وانتم عارفين أن أنا في الحلقة الماضية والتي قبلها كنت أتناول موضوعات فقهية بآرائها وأسردها زي مسألة النقاب وزي جوزة الطيب وزي غيره، ولما ذكرت لكم أيضا مسألة يعني زينة المرأة وما إلى ذلك، فلعل الذي سمع أنا لا أذكر فيما إن شاء الله نسأل الله بس الوقاية من الزلل، لا أذكر حديثا ضعيفا أبدا في مقام الاستدلال على حكم فقهي على أنه دليل، لا يمكن هذا زي ما بيقولوا في فضائل الأعمال أو في غيره، ولكن أقول ربما أقول فاستدلوا بحديث كذا اللي فعلا أنا من أسبوعين قلت أنه هو ضعيف إن حكاية عمن استدل به. على كل حال، وطبعا تعرفون أن هناك بعض الأحاديث حتى في علم الحديث يكون الحديث هو يعني في ذاته ضعيفا ولكنه لغيره اسمه حسن لغيره، وهناك من قال أن هناك رتبة أعلى من ذلك. فأنا أقول في فرق بين علم الحديث الذي يقدم لي المادة الأولية يقول اتفضل ده حديث صحيح وده حديث صحيح وده حديث صحيح وده حسن وده ضعيف، وهناك الفقه الذي يأخذ من الأدلة من الآيات والأحاديث ويقول الشواهد والحسن لغيره وهذا يشهد له كذا. فأرجو وأحيانا أذكر الحديث زي ما ذكرت الآن في بداية عن حديث ايه ذكرته برضو اللي هو مسألة الرجل اللي هو تبول في المسجد او شيء، اقول ساعات اذكرها بيه وحتى ما ورد في كذا، يعني بقول احيانا استدل او بحكي حكاية ثم اقول وحتى الحديث الفلاني اللي قالوا عفي فانا يعني ارجو من الاخوه جزاهم الله خيرا وانا سعيد بيهم لان وجودهم ده انا فخور واحمد الله على مستوى السامعين هذا وجودهم بيخلي الانسان دقيق. ولذلك حتى حديث حمامة المسجد ثعلبة انتوا عارفين ان هو حديث قالوا بضعفه انما ده ورد في القرآن ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن يعني وردت الآية بقصة والحديث فساعات يذكر على هذا الحديث ويقال هو حديث ضعيف ولكنه مطابق او تشير اليه الآية. خلاصة الموضوع ايها الاخوة موضوعات حاضر مسألة التبشير والنصارى ومسألة الصوفية طيب الإخوة بقى اللي بيبعتوا لي يقولوا لي ما رأيك فيما قاله الشيخ فلان وما قاله الداعية فلان أنا والله ما أعرفش ما بسمعش أنتوا بعتوا لي إيه رأيك في الشيء الفلاني أجاوبك إنما أنا مع الأسف لضيق الوقت ولظروف الحال ما بقدرش أتابع فتسامحونا في هذا إن شاء الله. الحاجة الأخيرة زيارة بلاد فيها اخطاء فظيعه من ناحيه انها مثلا يعني بتعمل حاجات مش كويسه تجوز زياره الشعوب ولا تجوز زياره الحكومات في الحاله دي مثلا انما مبدا كده ان الانسان يقاطع بلاد المسلمين لمجرد ان هنا في كذا وهنا في كذا يبقى معنى كده اننا سنقطع ما بيننا وبين المسلمين انما اذا كان المقصود هو المسلمون فان الامر على غير ذلك. ايها الاخوه الاحباب آخر ما أذكره لكم أن الرسائل التي أتلقاها تطلب مقابلات أو تطلب مشاركة في رأي علمي أو ماجستير أو دكتوراه أو الخطة العلمية والله يشهد الله كم أتمنى أن ألبي وأن أستجيب وأن أعطي أوقاتا لهذا ولكن ما باليد من حيلة لا يمكن مع الأسف وحتى الذين عندهم بعض المشكلات فصدقوني أنا أكاد أميل على رأس كل صاحب رسالة من هذه أقبلها وأجلها وأقول له جزاك الله خيرا وأتمنى لو اتصلت به شخصيا وأبلغته هذا وخصوصا الموضوعات العظيمة في الرسائل العلمية ولكن في واقع الأمر يعني الله جعل الوقت وقتا محدودا وأحاول لكن ما باليد حيل. جزاكم الله خيرا وجمعنا الله بكم على الخير والهدى برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.